إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يدور حديثنا اليوم في هذه الجمعة الطيبة تحت عنوان اللوازم الفكرية في القرآن الكريم. واخترت هذا العنوان بالذات لأننا على مقربة من شهر رمضان، فسيأتي علينا هذا الشهر المبارك تقريبا بعد شهرين ونصف، لأننا في منتصف جماد الآخر، ثم يدخل علينا رجب، ثم شعبان، ثم رمضان. وعند الدخول إلى رمضان نستعد لقراءة القرآن الكريم، ومرارا وتكرارا أقول إن في القرآن الكريم له علينا حقان: حق في تحصيل الأجر منه، وحق في تحصيل الفهم منه، وهي المعنية بقول ابن مسعود رضي الله عنه: للقرآن قراءتان، قراءة لتحصيل الأجور وقراءة لتحصيل الفهوم. قراءة تحصيل الأجور هذه معلومة، لأن الكل تقريبا يمارسها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي هذه القراءة بكل حرف لنا فيه حسنة، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. أما قراءة تحصيل الفهوم، يقول ابن مسعود نفسه: ربما نقف مع الآية ستة أهلة لنتدبر ما فيها من فهم ومعاني ليسهل علينا تطبيقها، لأن تطبيق ما في القرآن الكريم من أحكام يأتي من تدبر لفهوم ومعاني حصلت من القرآن الكريم. لأن السائل الذي يسأل دائما: نقرأ القرآن ولا نعمل به؟ الله سبحانه وتعالى لما أراد لك الأجر من القرآن الكريم طلب منك القراءة، ولما أراد منك العمل بالقرآن الكريم طلب منك ما يسمى بتدبر القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولم يقل أفلا يقرؤون القرآن. فقراءة التدبر هي التي تلزم منك أن تجلس مع، لا أقول آية ولا أقول كلمة، بل أقول مع حرف من كتاب الله عز وجل. وضربت الأمثلة من هذا المنبر على هذا الكلام كلاما كثيرا جدا، لهذا قلت أقف في عدد الجمع التي سأقضيها معكم، ربما يكون يتخللها سفر، حتى نقف على كيف نقرأ كتاب الله عز وجل بأكثر من مثال، حتى تكون القراءة التي أريدها قراءة تحصيل فهم معين لإدراك معنى معين يحسن به بعد ذلك العمل. لأن الحجة ستكون عليك بمجرد النظر في القرآن الكريم. فليس للإنسان أن يقف أمام الله عز وجل يوم أن يعرض عمله عليه لا تخفى عنه خافية ويقول قرأت، لكن قرأت وما فهمت، والبلية والطامة أنك تفهم ولم تعمل. فهل كانت هذه دعوة للفهم ثم العمل حتى لا نترك هذا الكتاب بعد ذلك؟ لأن دائما أقول هذه الأوقات ننفض التراب من المصاحف، وسيعود هذه المصاحف ستعود إلى مكانها فجر يوم أول أيام العيد تماما. لكن إن وقفنا مع فهم لكيفية قراءة القرآن الكريم بغير تحصيل الأجور، ربما لا نقع في هذه القصة التي نتداولها عام بعد عام، ويكون الإنسان مصاحبا لكتاب الله عز وجل في حله وترحاله، في رمضان وفي غير رمضان، قبل رمضان وبعد رمضان. لأنك إن طلبت الأجر من الله عز وجل أكثر في رمضان، فيطلب منك فهم هذا الكتاب على مدار العام كله، أي على مدار عمرك كله تقريبا تماما. فعنواني اليوم اللوازم الفكرية في القرآن الكريم. هل يكون في القرآن الكريم لوازم فكرية؟ القرآن الكريم فيه كل شيء، وصفه النبي بذلك، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وتفصيل لما بينكم، لأنه الحق ليس بالهزل. وتكفينا كلمة وحرف في القرآن الكريم وصف الله عز وجل بها هذا الكتاب، قال لا ريب فيه، نفى الشك في القرآن الكريم بلفظة لا، ريب فيه أي في القرآن الكريم. كل ما يستطيع الإنسان أن يريده، أن يتعلمه، أن يريده، أن يفهمه، أن يريده، أن يقول أن القرآن فيه، سيجده بين دفتي هذا الكتاب الموجود في بيته. كلمة اللوازم مفردها لازم، واللازم هو ما يحصله الإنسان بدون قصد، بدون أن يقصده في التحصيل. فيلزم منك إذا علمت أن هذا المسجد له دور ثاني ودور ثالث ودور رابع، أن يتضمن هذا المسجد سلما يخرج منه من الأول للثاني للثالث. فإذا وصفت أدوار المسجد، ليس بالضرورة أن تصف أن هناك سلم يخرج فيه الإنسان فيصعد للثاني ثم الثالث ثم الرابع، لأن الذي يسمع أن للمبنى أكثر من دور يلزم منه أنه يفهم أن في هذا المبنى سلم يصعد به. فاللازم يحصله الإنسان من الكلام دون أن يتعب فيه. في قراءة القرآن الكريم هناك لوازم كثيرة جدا، لا أقول كما قلت مع الآية ولا مع الكلمة، بل مع الحرف. حروف القرآن الكريم إن انفردت بمفردها ولم تركب في وسط جملة أو وسط كلمة، قد يكون الحرف له أكثر من معنى. والحروف التي وردت في القرآن الكريم إن بنى على معانيها اعتقاد، واعتقاد كثير جدا، بل أستطيع أن أقول أن هناك فرق ظهرت على حرف، كقول الله تعالى لما قال لموسى، لما طلب منه أن ينظر إلى الجبل فقال لن تراني، فاختلف العلماء في لفظة لن، الحرف الذي ينفي نفيا أبديا، هل هناك لا رؤية لله عز وجل؟ هذا فريق، وفريق قال هذا لن هنا نفي ليس أبديا، ونفي مؤقتا في الدنيا فقط، فقال الرؤية تنفى في الدنيا. وفريق قال أن لن هنا لمخاطبة الله لموسى فقط، فالنفي هنا يكون لمن لا يدرك الله عز وجل. فخرج من هذه الأقوال أكثر من 14 فرقة عقدية تتكلم في صفة الرؤية، هل يرى الله عز وجل أم لا، على حرف واحد في كتاب الله عز وجل، قد يمر عليك لما تقرأها. لكن الذي يقف مع هذا الحرف ويتدبر أن له عند العربية أكثر من 6 معاني استخدمها العرب قديما، فوجب على قارئ القرآن أن يمر على هذه المعاني كلها ليفهم ما المختار منها في هذه الآية. وهكذا دواليك، فلا أقول أن الإنسان يقف مع الآية، لا، بل يقف مع كل حرف يمر عليه. السؤال هنا: هل كل قارئ القرآن الكريم ملزم منه أن يقرأ كذلك؟ لا. لذلك عممت الكلام باللوازم الفكرية، فقد يتدارك إلى ذهنك ما لا يتدارك إلى ذهني، وقد يتدارك إلى ذهني ما لا يتدارك إلى ذهنك، لكن لا نخرج نحن الاثنين من قراءة القرآن الكريم بلا فهم وبلا معنى، فيحصل كل منا ما يدركه. الله وضع في صدر كل واحد منا آلة الإدراك، القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ هذه الآلة تختلف من أحمد لمحمد، من محمد لعلي، من علي لحسن، كل منهم على حسب إدراكه، على حسب آلية فهمه، يفهم ما ييسر الله عز وجل له فهمه من كتاب الله. المهم لا تخرج من كتاب الله بلا فهم، لا تخرج من كتاب الله بلا تروي، لا تخرج من كتاب الله بلا معاني. خرجت بأجر قرأته، حتى الذي لا يعلم القراءة يتعتع، والقرآن عليه شاق كما قال نبينا، فله أجران: أجر التعتع وأجر القراءة. الفهم، كلام على الفهم. اخترت اللوازم الفكرية في ترابط سور القرآن الكريم لأنه المثال الذي تجد فيه حقا اللوازم الفكرية. الإنسان يقرأ القرآن الكريم، الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران إلى أن يصل إلى النساء، لكن ما سأل نفسه مرة: هذه الفاتحة التي كانت في أوائل نزول القرآن الكريم، على الخلاف الموجود بين علماء القرآن، نزلت الرابعة ومنهم من قال الخامسة، وضعت قبل السبع الطوال، سبع سور طوال، بدأ بصورة مدنية البقرة، أليس لهذا الترتيب الفاتحة ثم البقرة ثم كذا ثم كذا علة معينة؟ هذا هو اللازم. لماذا وضعت هذه هنا ولو توضع في مكانها أو بصورة أوضح؟ قلت مرارا وتكرارا أن القرآن له تنزيلان: تنزيل مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن عباس، نزل القرآن الكريم من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم جلس بجواره جبريل، ثم أخذ الله عز وجل يأمره أن ينزله تنزيلا، أي مفرقا منجما حسب أسباب النزول، آية بآية أو أكثر وأكثر، حسب ما يريد الله عز وجل. إذا نزل دفعة واحدة لقوله تعالى: إنا أنزلناه، أي كله، في ليلة القدر، وباركها فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم بدأ ينزل منجما مفرقا، وهو المراد بالتنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين. والتنزيل غير الإنزال، الإنزال هو الصب كلية، والتنزيل هو التفرق. تقول: ينزل المطر إذا كان متصلا، أما إذا كان متقطعا تقول: تنزل المطر. هذا علماء العربية تعودوا على هذا الكلام، ففرق الله عز وجل بين الإنزال وبين التنزيل، هنا قال إنزال وهنا قال تنزيل. نقف مع هذه الكلمة: لماذا قال هنا هكذا وقال هنا هكذا؟ ويتبادر إلى الذهن أن الكلمتان في المعاجم العربية واحدة، فإذا فتحت أي معجم لتعلم منه كلمة الإنزال ستجد أن الكلام واحد، لكن أهل العربية يقولون لك أن الكلام وإن كان في تركيبه واحد إلا أنه يختلف في استخدامه، هنا يستخدم كذا، وهذه من بلاغة اللغة، وهنا يستخدم كذا. والإنسان مطالب على الاستخدام، طالما أنه فرق إذن يريد أمرا غير الذي تكلم به في سابقه، فلما يقول إن أنزلناه يختلف على قوله وإنه لتنزيل، طالما أن الكلمتان مترادفتان بمعنى واحد، إلا أن استخدام كل كلمة يأتي في مكانه. هذا هو التدبر الذي أعيه، لأن الإنسان إذا مر على القرآن الكريم سيجد مثل هذا كثير جدا. طيب، نرجع عودا على بدء، ينزل جبريل تنزيلا مفرقا منجما يقسم الله عز وجل به: فلا أقسم بمواقع النجوم، أي مواقع التفرق في أسباب النزول التي نزل بها القرآن الكريم. القرآن له تنزيلان: تنزيل كاملا وتنزيلا مفرقا، هذا له ترتيب وهذا له ترتيب. قلت ترتيب الإنزال كاملا كان الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران إلى أن وصل إلى الناس. طيب، التنزيل مفرق، بدأ بالعلق ثم المدثر ثم المزمل إلى أن وصل إلى النصر. هذا الترتيب يختلف عن هذا الترتيب؟ نعم، طالما أن الله اختار هذا فلا بد له من معاني. ذكرت مرة من أكثر من جمعة مثالا بسيطا على كتابة القصة للإنسان الأديب الذي يكتب قصة أو مقالة وأراد بعد أن كتبها أن يغير مواضيعها، فيأتي من أولها لآخرها ومن آخرها لأولها منتصفها لأولها، يخلف تراكيب هذه القصة. إذا قرأ هو بعد ذلك لن يفهم منها شيء تماما. ليه؟ لأن اختلت أركان القصة التي كتبها. القرآن غير ذلك، القرآن تقرأه من أوله إلى آخره تفهم منه معاني، تقرأه من آخره إلى أوله تفهم منه معاني، تقرأه من منتصفه إلى أوله من منتصفه إلى آخره تفهم معاني أخرى. بل لو قرأت سورة، لو قرأت آية، قد تجد فيها معنى مختلف تماما. وهذا معنى قول الشافعي إذا أنزل الله عز وجل علينا العصر مثلا، هكذا يقول الشافعي، العصر لكفت الدنيا، كفت من دون 14 سورة، واحدة فقط تكفيها. ليه؟ لأن كل سورة بل كل آية من آيات القرآن الكريم يقولون علماؤنا لها وحدة موضوعية، تتكلم عن موضوع واحد، موضوع واحد. خذ آية من منتصف القرآن الكريم وتكلم عنها ستجد أن الآية لها موضوع، ضع هذه الآية في الصورة ستجد أن الآية فعلت موضوعا آخر أو فعلت موضوع آخر. خذ هذه الصورة مع الآية وضعها بين ترتيب نزول القرآن الكريم ستجد أن الأمر يختلف، موضوع ثالث. خذ هذه الصورة وضعها بين ترتيب وضع القرآن الكريم الذي موجود في المصاحف ستجد أن هذه الصورة لها ترتيب ثاني بمعنى رابع. هذه المعاني على ماذا تفيد وإلى ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى فهم كتاب الله عز وجل. لهذا علم الترابط والمناسبات بين الصور وبعضها، بين الآيات وبعضها، الفائدة الأولى فيه بيان إعجاز القرآن الكريم في هذا الترتيب الذي اختاره الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم السر وأخفى، فقال قبلها أنزله الذي يعلم السر وأخفى، أي إشارة في الآية أن الذي أنزل هذا يعلم سرا لا أخفاه عنك في ترتيبه بهذه الصورة، فلا تدرك أنت إلا حكمة يمر عليها أصحاب التفسير. عندنا من التفسير التي وضعت على الأرض أكثر من 4000 ويزيد المطبوع فقط، أما الغير مطبوع بلغ 7000، والغير معلم لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا ما كان في أيدينا، أكثر من 7000 تفسير لكتاب الله عز وجل، وكل تفسير من هذه التفسيرات قد تجده في عصر مختلف بمعاني مختلفة تماما. الذي يتبحر شيئا يسيرا في كتاب الله عز وجل ويمتلك كتابا مثل كتاب تفسير ابن كثير لأنه عامة الناس تقرأه، إذا تدرج في هذا وخرج إلى تفسير آخر سيجد تفسيرا آخر للقرآن الكريم غير الذي رآه. هل هذا يختلف؟ ليست القضية قضية اختلاف، قضية لوازم فكرية عند المفسر فوجد في هذه الآية ما لم يجده السابق، وسيجد بعده لاحق له ما لم يجده هو تماما. هذا الذي نريد أن نقف عليه. مثال بسيط جدا من هذه الترتيبات اخترت فيه سورة الفجر، وسورة الفجر معلومة أنها سورة مكية ومن أوائل نزول القرآن الكريم، نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة الضحى، لكن لها ترتيب خاص في القرآن الكريم، وضعت بعد سورة الغاشية وقبل سورة البلد. تعالوا ننظر لهذه السورة بالذات مع الترتيبين لنعلم كيف أو ماذا نرتقي لفهم معين من هذه الصورة. ودائما لما ننظر للصورة نظرة من الأعلى تكون نظرة إجمالية، نظرة شمولية كما يقال، ليست نظرة تفسيرية لكل آية بمفردها. وهذه كما قلت وحدة موضوعية للصورة. قد يقول قائل ولماذا هذه الصورة بالذات؟ لأن هذه الصورة فيها مثل ضربه الله عز وجل بمن يطغى على حق غيره، بمن يعتقد أنه أعلى من فلان أو أولى من فلان. لا يغيب على شريف علمكم في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن الهجمة الشرسة على علماء الدين وخاصة المفسر الكبير الإمام محمد بن تولي الشعراوي رحمه الله، وأن القاسي والداني تكلم عليه بل وخاض صغار الناس في عرضه، رحمه الله رحمة واسعة، وزاد من حسناته بكلام أولئك. فهذا الكلام الذي تكلم به سين أو صاد من الناس ظن أنه أعلى من فضيلة الشيخ يتكلم في أمور معينة، حتى سمعت مؤخرا أنه أخطأ في تفسير القرآن الكريم. هذا كلام يقوله ليس بطالب علم، لا، بل بصحفي ليس له ذكر، لا يقرأ له إلا ربما زوجته أولاده إن قرأوا له. أتحدى كما قلت له مباشرة أن يقرأ مقالا لك أنت أحد أفراد أسرتك تماما، لأن أمثالك لا وزن لهم أصلا تماما. لكن ننطح في الكبار لنعلم، فقط ننطح في الكبار ليقال فلان هاجم فلان، فلان تكلم على فلان. قلت هذه الصورة أختارها اليوم لأن فيها نموذج، وهو يتابعني على الخاص ويتابعني أيضا على العام ويتابع جمعي أيضا تماما. فهذا الكلام له خصيصا ولنا عامة، حتى لا نخوض في خوض غيرنا، حتى لا نخوض في خوض غيرنا، ويعقل الناس أن الكلام في الكبار تصغير للمتكلم لا تكبير له، تصغير للمتكلم لا تكبير له. فالكبير سيظل كبيرا شئت أم أبيت، أما أنت الصغير لن تذكر إلا بمذمة، وهي المذمة أنك ناطحت في الكبير، كالذي نطح في البخاري قالوا فيه يا ناطح الجبل لتوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، لأن الجبل جبل وهذه الرأس ستهدم. وهدمت وهدمت. لو ذكرت قصة الهجوم على السنة من بداية القرن الثاني من قرون الهجرة، قرن الثاني الهجري إلى الآن، سأعد لك في كل قرن في كل 100 عام أكثر من 1400 شخص يتكلمون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين هم الآن؟ كم تعلم منهم؟ نحن نعلم أسماءهم لأننا قرأنا مقالاتهم وكتبهم وندرسها لطلابنا. أنت بعيد عن هذه الجزئية، كم تعلم منهم؟ ماذا تعلم عنهم؟ كم قرأت لهم؟ قد يكون لا شيء ولا تسمع عن شيء تماما. كما زالوا سيزول من معنا الآن ويتكلمون في السنة. هكذا هذه من السنن الربانية الموضوعة في الأرض، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، هذا هو المحك، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فالجبل جبل شامخ كما هو موجود شئت أم أبيت. قلت أختار المثل الذي أتكلم فيه عن اللوازم الفكرية عن صورة تتكلم عن مثل معين يضربه الله عز وجل في من يطغى على حق غيره، في من يظن أنه أفضل من غيره. نحن نعلم أن الله في سورة الفجر بدأ بالقسم، وكذلك سورة الليل بدأت بالقسم، وكذلك سورة الضحى بدأت بالقسم. فهذا الترتيب الذي أنزل لعلة معينة، لحكمة معينة. إذا نظرنا للفجر، الله أقسم بالفجر بالوقت، فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ليعلم كل إنسان منا قيمة الوقت، قيمة الوقت الذي يمر عليه. فما تدركه الآن في وقتك قد لا تدركه غدا، بل وستسأل عليه. من الأربع التي لا تزول قدمك في القبر حتى تسأل عنها، وقته، وقته، وقتك الذي منحك الله إياه، ماذا فعلت فيه؟ ماذا كسبت فيه؟ ماذا خسرت فيه؟ فيا ويلك إن كانت خسارتك في وقتك أكبر من مكسبك، يا ويلك إن كان لديك الوقت الموجود عندك ولم تستخدمه في شيء. ليست القضية نظرة إلى الفجر خاصة، أو الليالي العشر خاصة، أو الشفع والوتر خاصة، لكن الله أراد أن يلفت انتباهك لازما فكريا إلى هذا الوقت وفضيلة الوقت. أسمع الآن كثيرا من الشباب، لا أقول كبار السن ولا الصغار، أنا عندي وقت فراغ. ما الذي فرغ وقتك؟ ما الذي لجأ بك إلى أن تكون عندك وقت فراغ؟ هل إذا أتيت يوم القيامة بهذا الوقت فقط فارغ، لا في حسنات ولا في سيئات، كيف ستحاج ربك؟ أما سألت نفسك هذا السؤال؟ نموذج آخر، شبابنا ينام تقريبا نصف يومه، نصف يومه 12 ساعة يوميا، إن لم يكن اليوم كله تقريبا، أنا أقول نصف اليوم، وأكون غير منصف في هذا الكلام، لأني أعلم من ينام في يومه أكثر من 18 ساعة تماما. الذي ينام في يومه وليله 8 ساعات فقط سيأتي يوم القيامة بصحائف ثلثها فارغ، ثلث الصحائف ستكون فارغة بيضاء، لا فيها هذا ولا فيها ذاك، لا حسنات ولا سيئات. أليس من باب الأولى أن تستثمر حتى في الأذكار، حتى في الأدعية، حتى في الكلمات التي إن وزنت يوم القيامة لا يوزن بها إيمان غيره، كما ورد في الحديث أنا لا أقول افعل، لا أقول تصدق، لا أقول اعمل، لا أقول كذا، كلمات تردد وتتمتم بها بدل أن تنام ثلث يومك، فما بالك بمن ينام ثلثي الليل، ثلثي اليوم لا ثلثي الليل. الوقت يمر علينا من ذنوبنا كما يقول ابن القيم، فيأكل معنا الوقت ذنوبنا، لأن الإنسان يشعر في طاعته أن اليوم طويل، ويشعر في معصيته للذتها أن الوقت قليل. فيقول ابن القيم لذة المعصية تجعل اليوم لا بركة فيه، فلما نقول اليوم انتهى، اليوم انتهى، عندما تشعر هذا الأمر وبهذه الصورة، سأل نفسك كيف يمر عليك الوقت، لماذا انتهى دون أن تقضي كذا وكذا وكذا، لماذا لم توجد لك بركة اليوم. كلنا تقريبا أو معظمنا زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس في مسجده يشعر أن اليوم طال، بلغ إلى أكثر من أسبوع في يوم واحد، ويأتينا الواحد من هناك ويقول بركة اليوم في المدينة كبيرة. بركة المدينة معلومة، فيها من الأحاديث ما فيها، جمع لها الإمام مالك في موطئه كثير من الفضائل والبركة، معلومة، لكنك غفلت عن أنك تكون في طاعة، فكانت بركة الوقت معك كبيرة جدا. أما إذا جئت إلى أرض فيها ما فيها، والكل يعلم فيها ما فيها، ما معناه فيها ما فيها، ستعلم أن الوقت يضيق بك وإن اتسع، يضيق بك وإن اتسع. هي 24 ساعة تمر كيف بك ال 24 ساعة؟ إن كانت لحظاتك في الدنيا ستأتي يوم القيامة تقول لبثنا يوما أو بعض يوم كما حكت الآيات، لأنك ستكون في مكان تستشعر فيه أن غيره سيكون أفضل، هذا من جراء ما فعلته. أما إن كنت من أهل الصلاح ستخرج يوم القيامة وأنت فرحا بما كنت فيه، لأنك ستكون في جزاء لما فعلته في دنياك. فوقتك احرص عليه، احرص عليه، لأن الوقت الذي يمر بك الآن لن يعود لك مرة ثانية. وأستغرب من الذين يحتفلون بأعياد ميلادهم، اليوم كبرت عام فيضع شمعة في طعام معين، غدا شمعة، شمعتان، ثلاثة، ويفرح بالأيام التي تقضى عليه، ولا يعقل أن من لوازم الفكر أن هذه الشمعة التي وضعها تقول له أنك قربت من قبرك عام. فإن الله عز وجل قد وضع لك مثلا 70 عاما في الأرض، واحتفلت اليوم بعيد ميلادك 50، كم بقي لك في الدنيا؟ 20 عاما فقط. أتفرح لأنك ستلقي ربك بعد 20 عاما؟ إن كان من حقك هذا فأسألك ماذا فعلت في 50 عام حتى تفرح أن الوقت قد دنا وقد أجل، أن دنوك من الله قد أجل، ناهيك أنك لا تعلم كم بقي لك. فهذا يكون داعيا لك من باب الأولى أنك إن كبرت عام تذكر نفسك دائما بأن أجلك قد قرب من نهايته عام، فاجتهد في عملك. إن كان نبيك صلوات الله وسلامه عليه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لما سمع قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يؤمر بأن يسبح بحمد ربه. فإذا أمرنا نحن فماذا يأمرنا الله عز وجل؟ تخيل أنك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يأمرك الله عز وجل إذا قرب أجلك؟ فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاءني جبريل يخيرني بين البقاء في الأرض وبين البقاء إلى جوار ربي، فاخترت البقاء إلى جوار ربه فأنزل إلي البشرى. فبقى الصديق وبقت عائشة إلى باقي المثل أو باقي الرواية التي وردت في هذه القصة. الحاصل والشاهد أنك إذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بشرى كهذه ثم قال لك فسبح، هل ستسبح؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. على ماذا يتوب؟ على رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لكن الكلام من باب يا كعي واسمع يا جارة، إن كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فلنا من باب الأولى، فلنا من باب الأولى اللازم الفكري في نص القرآن، اللازم الفكري لهذه الآية. هذه الصورة التي بدأت بالوقت إشارة لكل إنسان يقرأ، ودائما أقف في الأمثلة التدبرية مع جزء عامة، لأن هذا الجزء أظن أكثر ما أظن أن القرآن ما نزل إلا فيه فقط. ما سمعت عند كثير من الناس أننا دخلنا في تبارك، دخلنا في قد سمع، إلا عند الحفاظ أو الذين يتعهدون القرآن. أما غالب الناس إن وصلوا إلى سورة عمة الذي في جزء عمة فنحمد ربنا أناء الليل وأطراف النهار أنه قرأ إلى هذا الحد تماما. فأمثل دائما بالصور التي تلمسها، تسمعها، تعايشها، يقرأها ابنك في مدرسته، ويقرأها الإمام في مصلاه، وتصلي بها مع مأموما مع إمامك، فالفجر من هذه الصور. أما تبادر إلى ذهنك مرة بعد سماع هذه الصورة أن هذا الفجر الذي يريد الله عز وجل أن يقسم به، ولا يقسم الله إلا بعظيم، ولا يقسم الله إلا بعظيم، ليست إشارة قريبة إلى الوقت، ليست إشارة إلى هذا الوقت الذي تقضيه. أين أنت من الفجر؟ كم مرة صليت الفجر؟ كم مرة وقفت وراء إمام لا أقول أطال في الفجر وصلى بالإخلاص والمعوذات؟ كم مرة؟ كم مرة؟ قد يقول السائل لما يسمع هذا السؤال يقول ولا مرة، ولا مرة. بل إذا جاء إلى المسجد إما أن يكون على قرب من امتحان، على قرب من أمر يريد الله أن يفرج عليه، عن 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 عن، هذه أمور نلمسها. هل هذا هو استعمالك للوقت؟ الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ينبه تنبيه، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هو اللب، العقل. هل لا يعقل الإنسان أن إشارة إلى الوقت تستعظم بها وقتك، وتكون إشارة إلى أنك تستخدم الوقت فيما يفيدك أنت، لا أريد أن يفيد غيرك بل يفيدك أنت. الزوجة تستخدم وقتها في بيتها لتفيد زوجها وأولادها، والرجل في بيته يستخدم الوقت لذلك. وأكم من مشاكل كثيرة جدا نسمعها في البيوت لعدم استخدام الوقت بالكيفية التي يريدها أصحاب البيت تماما. الرجل يترك أهل بيته ويخرج خارج بيته مع أصحابه ليفعل وكذا، وإلى المقاهي وإلى وإلى، حدث ولا حرج. أليس من باب الأولى أن يكون الأولى بهذا الوقت الذي تضيعه بين هؤلاء زوجتك وأولادك؟ ولما تأتي زوجتك وتشتكي من أنك بعيد عن البيت الحاضر الغائب، تأتي وتقول لا أنا أحضر الطعام وأحضر الشراب وأحضر الأموال وأحضر الكذا، أنت لا تعيش في حظيرة دواجن. ليست مشكلتك الأساسية أنك تعيش في معتلف، أنت تعيش في بيت مطالب منك أمور معينة. وكذلك ابنتنا في البيت، الزوجة له عليها حقوق، الوقت الذي يكون في البيت لا يضيع بين هاتف وبين تلفاز وبين كذا وبين كذا وبين كذا. أين هذه الأمور في بيوتنا؟ ضاع حفظنا لوقتنا فضاعت منا كل شيء تماما. فجاء الله عز وجل بالسؤال الاستنكاري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل بعد هذا القسم لكل صاحب لب أن ينكر مثل هذه الأمور تماما؟ ثم يضرب المثل المراد، ألم ترى بسؤال الرؤية المشاهدة وكأنك عاينتها تماما، مع أننا لم نرى ثمود ولم نرى عاد ولم نرى الفراعنة، لكن الله خاطبنا بهذا لأنها رؤيا عين، كأنك رأيتها يقينا، لأن المتحدث هو الله عز وجل والله لا يكذب. ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، لماذا؟ إن ربك لبالمرصاد. جواب القسم، إن ربك لبالمرصاد. يا من تضيع الأوقات كما فعل فلان وفلان وفلان، أو أهل فلان وأهل فلان وأهل فلان، اعلم أن ربك بالمرصاد. لما يأتي ويسألك عن هذا لا تقول لم أسمع، لم أرى، لم أشاهد، لم أعاين، بل رأيت وسمعت وعاينت وشاهدت، والله خاطبك بهذا الكلام مباشرة، ألم ترى؟ حتى لا تأتي يوم القيامة تقول ما رأيت، ما فعلت، ستسكت. يسكت الله اللسان ويشعد عليه الجلد والأركان، فعل يا رب، فعل يا رب، فعل يا رب، وتكون المآل إلى النار والعياذ بالله. لأن المثل يضرب ليمثل به، وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. ستعلم أن بالمثل هذا الله يضرب المثل حقيقة بما ورد حقيقة. نحن نقص عليك أحسن القصص، أي هذه أحسن القصص التي وردت في القرآن الكريم، كانت من أحسن القصص التي حدثت في الدنيا يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. هذا المعنى الذي ورد في صدر هذه الصورة لا بد أن يقدم له بمقدمة تكون من اللوازم الفكرية التي عندما يقرأ الإنسان بترتيب نزول القرآن، ترتيب النزول، يخرج ويتبادر إلى ذهنه لازم معين، فيأتي في سورة الليل بقسم آخر ليبين الله عز وجل أن للإنسان في دنياه في وقته طريقان، أما من صدق بالحسنى أو كذب بهذه الحسنى، هذان الطريقان يبين الله عز وجل كيف يكون مآل الإنسان فيهما. إن صدقت بالحسنى ييسرك الله عز وجل لهذا التصديق، وإن كذبت بهذه الحسنى سييسرك الله عز وجل لما صدقت به، حتى يكبت شيطان كل إنسان أن يحتج على الله عز وجل بما يسمى القدر. الله خلق لي أن أكون من أهل النار، فمهما فعلت سأكون من أهل النار، فلماذا أفعل؟ حجة فلسفية كفرية بحتة نسمعها من كثير من الناس، لماذا يحكم على فلان أنه من أهل النار؟ ألم يكتب له ذلك؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ما كان حساب الله عز وجل للإنسان إلا على اختياره. الله أغفل عنك وأغاب عنك أنك من أي الأهلين كنت، أهل النار أم من أهل الجنة، لكن بين إليك طريق يؤدي إلى النار وطريق يؤدي إلى الجنة، فإذا سلكت طريق أهل الجنة فأنت من أهل الجنان، وإذا سلكت طريق أهل النار فأنت من أهل النار. مع أن الإنسان يعتقد بعدل الله عز وجل أن الله عالم وهو أعلم أنك ستسلك هذا الطريق أولا ثم يكون مآلك إلى هنا، فكتب لك هذا المآل، لأن هذا هو حال الإنسان مع قدره. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت الذي زكيت نفسك وأنت الذي دسست نفسك، فلا تحتج على الله عز وجل لماذا يكتب الله لذلك. ألم تختار هذا الطريق وأنت تعلم أن مآله إلى كذا، وبعد ذلك تأتي وتحج ربك لماذا كتبت لي كذا، فيقال لك ألم تختار كذا، ألم تجرب كذا، ألم تفعل كذا. هذا بمحض إرادتك، وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ألم يريك الله عز وجل سبيلي الجنة والنار؟ فماذا اخترت؟ فماذا اخترت؟ لما يقر في هذه المقدمة هذه تجد المثال الذي ضرب به لمثال لم يختار إلا طريق الطلاح، الأقوام التي ضرب بها المثل في سورة الفجر. وكذلك دائما الله سبحانه وتعالى لما يذكرنا بأنه بين لنا طريقين يوضح لنا ذلك، لما قال مثلا في الشمس الآيات التي قرأتها عليك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذب الثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ويأتون بعد ذلك يوم القيامة، ما فعلنا؟ ألم تكتب لنا أننا سنكذب بهذا الرسول؟ ألم تكتب لنا أننا سنعقر هذه الناقة؟ ألم مع أن الله قال لهم في الأعراف هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، ومع ذلك يقولون حاجين الله عز وجل، أنت كتبت لنا كذا، أنت كتبت لنا كذا، ونسوا أنهم اختاروا هذا الطريق. هذا من لوازم قراءة القرآن الكريم أن تقف معها. لماذا ضرب الله هنا المثل؟ ثم يأتي بعدها بإقرار، يقر الله عز وجل بالمقدمة وبالمثل الذي ضربه في الفجر، فيأتي بسورة الضحى ليبين لك مثالا آخر لمن آمن بالله عز وجل وعمل لهذا الإيمان. والضحى والليل إذا سجى قال ما ودعك ربك وما قلى، وخص بحرف الكاف الذي يفيد الاختصاص. ومعنى أنه يفيد الاختصاص، تعلم أنت يا قارئ أن الاختصاص هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كلمة الوداع التي جاءت معها هذا الحرف لا يكون إلا من محب لحبيب. الوداع دائما لا يستخدم إلا من محب لحبيب، فلا يودع إنسانا آخر يكرهه، فلا يودع إنسانا آخر يكرهه، لكن يودع من يحبه. فبدأ الله عز وجل ببيان محبته بكاف الاختصاص، أي اختصصت هذه المحبة لك يا محمد. وما قلى يعني وما بغض، والقلي هو البغض، وما جاء فيه بحرف الكاف، لأن الاختصاص لا يكون في البغض. أنت تبغض كيفما تشاء، قد تبغض فلان وفلان وفلان ولا تصرح به، لكن إذا أحببته تصرح به. وهذه من السنة، من أحب منكم فلانا فلينبئه بأنه أحبه فليكون معه في الجنة، هكذا علمنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كانت من السنة إذا التقى إنسان بأخيه الإنسان الذي يحبه في الله عز وجل بلا مصلحة ولا كذا ولا كذا، يقول له إني أحبك في الله، ابتغاء تطبيق حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يبين الله عز وجل في خاتمة هذا التدبر لهذه الصور الثلاث ما فعله مع هذا الحبيب، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك كذا ووجدك كذا، أمور كنت عليها يا محمد فبدلها الله لك. إذا قرأت القرآن بهذه الصورة ستخرج منها بتروية معينة، بتؤدة معينة، بفهم معين، بفكر معين، يختلف عن ترتيب وضعه في القرآن الكريم. حينما يقدم لسورة الفجر هذه بسورة الغاشية التي تكون فيها الوجوه إما ناصعة بياضا كاملا وإما سوداء شاحبة، لماذا هذا كله؟ لأن ما ورد في هذا القرآن كله تذكيرا، فذكر إنما أنت مذكر. ثم يأتي بالمثل، ثم يبين صورة البلد في هذه التي جاء فيها لا أقسم بهذا البلد، ولا هنا بمعنى بل، لا بمعنى بل أقسم بهذا البلد. لماذا؟ وأنت حل في هذا البلد كرامة لك الذي أحبه في الترتيب الأول الذي نزل فيه. ثم يبين أن في هذا البلد، بيّن الله عز وجل أنه هداه النجدين فلا اقتحم العقبة. أي نجدين؟ طريق الصلاح وطريق الفلاح. كأنه يذكر في خاتمة الوضع أيضا بأن الإنسان سيحاسب على ما سيختار. إن اخترت طريق الصلاح فأنت من أهله، وإن اخترت طريق الطلاح فأنت من أهله، فلا تلومن وقتها إلا نفسك، فلا تلومن وقتها إلا نفسك. كان منصور التابعي رحمه الله إمام من أئمة التابعين، يحفر في بيته قبرا وينزل فيه كل ليلة وينادي رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون، يقول حتى تخفلت الأنفاس، فيخرج ويخاطب نفسه، يا نفسي ها قد عدت فأريني ماذا ستفعلي. هذا من باب قول عمر رضي الله عنه: زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هل لكل واحد منا أن يضع في نفسي وفي بيتي ميزانا كهذا، يحسب به أعماله ويزن به هذه الأعمال، حتى إن كان فيها من الطالح يستبعده؟ لأن الوقت الآن في حين، في فترة، في فجوة كبيرة موجودة، تستطيع أن تترك هذا الطالح. أما إن بلغت الحلقوم فلا مجال لك لبعد هذا وقرب ذاك، لكن النفس الذي يخرج ويدخل الآن يعطيك برهة، فرصة أن ترجع إلى ما أنت عليه إن كان صالحا، وتزيد على ما أنت عليه إن كان صالحا. زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. رحم الله عمر ورضي الله عنه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.